بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكرنا فيما مضى أنه يستحب البداية بالتلبية إذا استوت به راحلته، لما روى أنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته واستوت به أهل بما أهل به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رواهما البخاري. وكذا ما جاء عن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما بهذا المعنى. قال العلماء: ومعنى إهلال كما مر معنا رفع الصوت بالتلبية، فقالوا يستحب أن تكون إثر صلاة، يستحب أن تكون التلبية بصوت مرتفع بشرط أن لا ينقطع صوته، وكذلك يستحب أن يكون عقب صلاة. والصلاة المراد بها قالوا عقب صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم أحرم صلى الله عليه وسلم، فاستحب العلماء أن تكون عقب صلاة لهذا المعنى. قالوا: فلو أنه صلى، لو أنه جاء في وقت غير وقت صلاة الفريضة فليس للإحرام صلاة، ليس الإحرام ماذا؟ صلاة معينة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن إذا جاء في وقت تجوز فيه الصلاة، مثلا جاء في وقت الضحى، في وقت الضحى فصلى ركعتين الضحى ثم أحرم، قالوا فهذا حسن. أو مثلا جاء من الليل فصلى ما تيسر من الوتر ثم أحرم، قالوا فكذلك. فالحاصل أنه إذا فعل هذا بعد صلاة فهو حسن، وإن تأخر إلى بعد الفجر حتى ينطلق فكذلك هذا حسن، أي إن أحرم بعد فريضة، بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، إن أحرم بعد فريضة فهذا كذلك حسن. وإلا قالوا فإن أحرم من غير صلاة فلا شيء عليه، وإن أحرم من غير صلاة فلا شيء عليه. مثلا جاء وقد صلى العصر وأراد الإحرام بعد صلاة العصر، وتعرفون الخلاف في الصلاة بعد صلاة العصر، فهل له أن يصلي ركعتين؟ قال العلماء: لا يصلي، يحرم من الميقات ثم ماذا؟ ثم ينطلق. فهذا أمر ثاني، أن الملبي يبقى على تلبيته، يلبي يستمر في التلبية. قال علماء رحمهم الله تعالى: ويستحب الجهر بالتلبية عند كل شارف، أي عندما يرى شارف جبلا أو ما شابه ذلك يستحب له أن يرفع صوته كذلك بالتكبير. قالوا: وإذا رأى رفقة كذلك يستحب له أن يرفع صوته بالتكبير. مثلا نحن في هذه الأيام حافلات، مثلا حافلة مرت بجانب حافلة أو ما شابه ذلك، فيستحب التكبير والتلبية لأجل ماذا؟ لأجل إظهار هذه الشعيرة. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما يفعل هذا، إذا مر بقوم رفع صوته رضي الله عنه وأرضاه بالتلبية، رفع صوته بالتلبية. ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الناس تحريا لسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدل هذا كما قال العلماء على استحباب ذلك، على استحباب ذلك. قالوا: وتنقطع التلبية. من أهل العلم من قال: عند رؤية بيوت مكة، وبعضهم قال: عند دخول الحرم، عند أن يقترب من ماذا؟ من الحرم. ومنهم من قال: إذا رأى البيت، ومنهم من قال: رأى البيت. وكل قد روي في هذا المعنى هذا وهذا. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم قطع أو أمسك عن التلبية واغتسل ثم دخل إلى الحرم، وينسب هذا القول ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؟ السلام. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، فإذا دخل أدنى الحرم فإنه يقطع ماذا؟ يقطع التلبية، فتكون على هذا الحديث كما هو ظاهر إذا دخل الإنسان أذن الحرم فإنه يقطع التلبية. قال العلماء رحمهم الله تعالى: ويستحب لمن كان شاكيا، ويستحب لمن كان شاكيا أي كان به مرض، كان به وجع، يخشى ألا يواصل في الحج، إما لأن في الطريق أشياء يخشى أن تحول بينه وبين ما أراده من النسخ. قال العلماء رحمهم الله تعالى: يستحب له أن يشترط، يستحب له إذا كان الحال كذلك أن يشترط. قالوا: ومعنى أن يشترط أن يقول محلي حيث حبستني، يقول لبيك اللهم لبيك بحج أو عمرة أو ما أراد أن يحرم به، ثم يقول: فمحلي حيث ماذا؟ فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني. قال: لما جاء في حديث ضباعة بن الزبير، ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، أنها قالت أنها لما كانت شاكية فخافت أن يصدها المرض عن البيت، أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تلبي وتقول: محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني. قال العلماء رحمهم الله تعالى: ما فائدة هذا الاشتراط؟ قالوا: فائدة هذا الاشتراط أن هذا الشاكي إذا ما استطاع الحج أو ما استطاع العمرة، إما لمرض شديد ما استطاع معه المواصلة، أم أنه أحال بينه وبين مواصلة الحج، مثلا شيء قطاع طريق حصل له نهب لأمواله إلى غير ذلك من الأشياء، قالوا له أن ماذا؟ أن يتحلل وأن يرجع إلى بلده وليس عليه شيء، وليس عليه شيء، أي ليس عليه دم ولا عليه أن يعود من السنة القابلة ولا شيء. قالوا: فهذا من فوائد الاشتراط. قالوا: فهذا من فوائد ماذا؟ من فوائد الاشتراط. وهل الاشتراط يكون لكل أحد؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، وأكثر أهل العلم على أن الاشتراط لا يكون إلا لمن كان يخشى أن لا يواصل في نسكه، إما لكونه في نفسه مريضا، أو لكون بينه وبين الحرم أي في طريقه ما يخاف أن لا يواصل بسببه، إما قطاع، إما معارك قتال أو ما شابه ذلك، فلو في هذه الحالة أن ماذا؟ أن يشترط. طيب، وتحت هذه المسألة كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسائل، لكن نكتفي كما يقال بالإشارة. طيب، مسألة أخرى: ويستحب أن يحرم في ثوبين، ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كانا أبيضين أي الثوبين أبيضين فهما أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ألبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم، كما في حديث ابن عباس عند أصحاب السنن وغيره، وسنده صحيح. ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب، المباحة، أي المباحة للمحرم ما لم تكن من محظورات الإحرام، المباحة سواء كانت من القطن أو الكتان أو الصوف، أي ثوب من أي لباس، فإنه ماذا؟ يجوز ما دامت مباحة. فما لم تكن مباحة، مثل على سبيل المثال جلد الخنزير، خلاف فيه هل يجوز فيه، على القول بأنه محرم قبل أو بعد الدباغ فإنه لا يجوز. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فيحرم بماذا؟ فيحرم بما كان مباحا من القطن، من كما قال كما ذكروا من الكتان وما شابه ذلك. وهل يلبس الحرير؟ كذلك لا يلبس الحرير إلا من كان محتاجا إلى ذلك، لحكة ونحوها، فإنه يجوز له لهذا المعنى، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وغيره لمرض. طيب، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب كما سمعتم المباحة من القطن والكتان والصوف. قال: والسنة أن يحرم في إزار ورداء، سواء كان مخيطين أو غير مخيطين. ما معنى مخيطين؟ أي سواء دخل عليه الخيط معنى عمل الخيط أم لا، لكن بماذا؟ بشرط أن لا يكون مفصلا على أجزاء الجسد، بشرط أن لا يكون مفصلا على أجزاء الجسد كالقميص ونحوه. واضح يا جماعة أم لا؟ أي أن الثوب الإزار إذا كان فيه خيط فيه تخيط، واضح يا، مثلا من طرفه فيه خيط، من طرفه الآخر فيه خيط، أو من وسطه فيه خيط، فهل يجوز لبسه أم لا؟ يجوز. واضح يا جماعة أم لا؟ وإنما ينهى عن المخيط ما كان مخيطا كما يقول الفقهاء على أجزاء الجسد، على أجزاء الجسد مثل القميص ونحوه. سيأتي الكلام على هذا بإذن الله جل وعلا وتفصيل هذه المسألة عند الكلام على محظورات الإحرام. فالشاهد أنه يجوز لبس الإزار والرداء سواء كان مخيطين أو لم يكونا ماذا؟ مخيطين. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. طيب، باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قالوا ومعنى هذا أن المنهي عن المخيط ما كان على أجزاء البدن كالقميص والسراويلات إلا لحاجة كما سيأتي في الكلام على السراويلات. قالوا وليس الإزار والرداء، وليس الإزار والرداء بمخيط على هذا المعنى، وسيأتي إن شاء الله لهذا مزيد عند محظورات الحج بإذن الله جل وعلا. طيب، قالوا والأفضل أن يحرم بالنعلين، والأفضل أن يحرم بماذا؟ بنعلين. إن تيسر فإن لم يجد نعلين لبس الخفين وليس عليه أن يقطعهما، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين كما سيأتي أيضا بإذن الله جل وعلا. لكن في هذه الأيام قد يمنع، في هذه الأيام لا يفعل هذا، لأنه قد ماذا؟ قد يمنع من الطواف بماذا؟ بالخفين. قد يمنع بالطواف بماذا؟ بالخفين. فالحاصل أن الحكم الآن من حيث ماذا؟ المشروع وعدم المشروعية، من حيث المشروعية وعدم المشروعية، هل يجوز له لبس الخفين؟ من لم يجد النعلين فليلبس ماذا؟ الخفين، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا الكلام على هذا الحديث بإذن الله جل وعلا في بابه. طيب، قال ويجتنب ملابس الإحرام، ويجتنب ملابس الإحرام التي ذكرها أو التي ذكرت في محظورات الإحرام، التي ذكرت في محظورات الإحرام، وأيضا سيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا. فهذا خلاصة ما يقال في مسائل ماذا؟ في المسائل المتعلقة بالإحرام. هذه خلاصة ما يقال في المسائل المتعلقة بماذا؟ بالإحرام. ننتقل إلى المسألة الثانية، ننتقل الأمر الثاني والفعل الثاني الذي يعمله ماذا؟ المحرم. المحرم بعد أن يحرم ويصل إلى ماذا؟ إلى، قلنا إذا وصل إلى أدنى الحرم اغتسل وقطع ماذا؟ وقطع التلبية. بعد هذا ماذا يصنع؟ يقدم على البيت. إذا قدم على البيت ماذا يصنع؟ يطوف على البيت. واضح يا جماعة؟ إذن ثاني أفعال المحرم ما هو؟ الطواف. لذا سنتكلم ها هنا بإذن الله جل وعلا على الطواف، على صفته وشروطه وحكمه وغير ذلك بإذن الله جل وعلا. فتحت هذا الباب كما ترون مسائل كثيرة، فنذكر ما تيسر منها ونذكر الأهم، فالأهم بإذن الله جل وعلا. أولى هذه المسائل صفة الطواف، صفة الطواف. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن صفة كل طواف، أن صفة كل طواف، والطواف كما ذكر العلماء ثلاثة أقسام: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن صفة الطواف قالوا أن صفة كل طواف واجب، أن صفة كل طواف واجب كان أو غير واجب أن يبتدئ من الحجر الأسود، أن يبتدئ من الحجر الأسود، والحجر الأسود معروف، الحجر الأسود معروف. قالوا فإن استطاع أن يقبله، إن استطاع أن يقبله قبله، أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه كذلك فعل، فإن لم يستطع استطاع تناوله بعرجون أو نحوها دون أذية فعل. قالوا فإن لم يستطع ذلك يشير، يشير إلى ماذا؟ يشير إليه إشارة، يشير إليه إشارة وهو مستقبل، وهو مستقبل له، وهو مستقبل له. واضح هذا؟ يعني يا جماعة نتصور الآن حتى تقرب لنا المسألة، مثلا نتصور أن هذه مثلا الكعبة وهذه أركان أربعة، الأول الثاني الثالث الرابع، هنا الحجر الأسود، هذا الركن الحجر الأسود، ماذا يصنع إنسان؟ إن استطاع أن يقدم ويقبل فعل، ثم ابتدأ ماذا؟ ثم ابتدأ طوافه، ثم ابتدأ طوافه، ما استطاع له أن ماذا؟ أن يمسه، أن يستلم الحجر الأسود. قال العلماء معنى الاستلام معناه أن ماذا؟ أن يمسه بيده كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، لأن العلماء قالوا الاستلام الحجر الأسود أو الركن اليماني، قالوا أن يمسحه بيده، معناه أن يمسحه بيده. قالوا مأخوذ من السلام وهي الحجارة، فإذا مسح الحجر قيل استلم، أي مس السلام، أي مس السلام. قاله ابن قتيبة وغيره، قال ابن قتيبة وغيره. واضح هذا؟ فمعنى استلام الحجر أن يمس ماذا؟ أن يمس الحجر، بأن يمسح على الحجر. إذا مسح على الحجر ماذا؟ يقال له بأنه استلم الحجر، يقال بأنه استلم الحجر. ما استطاع أن يمسه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى إن كان بعيدا يشير، لكن يشير لابد أن يستقبل، أن يستقبل الحجر الأسود بجسده، أن يستقبله كاستقباله للقبلة، أن يستقبله كاستقباله ماذا؟ للقبلة. واضح يا جماعة؟ استقبال الإنسان للقبلة يكون مواجها لها، وليس معناه أن يرفع كفيه كما يكبر الإحرام، ولكن يرفع يده ماذا؟ اليمنى كالمشير إليه، يشير بيده. قالوا يرفع يده اليمنى كالمشير إلى ماذا؟ إلى الحجر الأسود. قد يقول قائل، قد يكون الحجر الأسود بعيد عنا فما نستطيع أن نضبط. الآن في أيامنا هذا، كان من قبل وضعت الحكومة السعودية وضعوا خطا من الحجر الأسود على طول الأرض، فالناس عندما يمرون في الأرض ينظرون إلى ماذا؟ إلى ذلك الخط، فإذا وصلوا استقبلوا الحجر الأسود وماذا؟ وبدأوا بالتكبير والتلبية والتهليل إلى غير ذلك. هذا الخط فيما بلغنا الآن أنه قد محوه، لكن جعلوا علامة أخرى، جعلوا في جهته أميال خضراء، جعلوا في جهة من جهة أخرى أميال خضراء. قال عنا فإذا وصل إنسان إلى هذا جعل أميال خضراء عن ظهره، أي من خلفه، واستقبل ماذا؟ الحجر الأسود. والحجر الأسود الكعبة كبيرة، يعني سيراها الإنسان من بعيد كما يقال. إذا رأى الركن، الركن استقبل الحجر الأسود من تلك الجهة، من تلك الجهة، وبدأ بماذا؟ بدأ بالتكبير، بدأ بالتكبير. سيأتي معنا أن الابتداء من الحجر الأسود شرط من شروط الطواف، سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أن الابتداء من الحجر الأسود شرط من شروط الطواف. فلو أن إنسان تعدى الحجر الأسود وبدأ الطواف من عند الباب، من عند الباب أي باب الكعبة، واستمر في الطواف، فإن هذا الشوط لا يعد شوطا، فإن هذا الشوط لا يعد شوطا، وإنما يعد شوطا باعتبار ماذا؟ باعتبار ابتدائه من الحجر الأسود. وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله جل وعلا، على الكلام على شروط ماذا؟ الطواف. واضح هذا يا أخوان أم لا؟ فالحاصل أنه إذا استلم الحجر الأسود بدأ بماذا؟ بدأ بالطواف. قال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا ثم يجعل البيت عن يساره، ثم يجعل البيت عن ماذا؟ عن يساره. تستقبل إذا كنت مشيرا، تستقبله ثم ماذا؟ ثم تمشي. المشي أن تجعل البيت على ماذا؟ على شماله، وليس معناه أن تبقى مواجهة تدور على البيت وأنت ماذا؟ مواجهة، تبقى على اليمين تمشي، ولكن المراد ماذا؟ أن تجعل البيت على شمالك وتمشي. واضح يا جماعة؟ تستمر في الطواف. قال العلماء، قالوا وهو مستقبل، ثم يجعل البيت عن يساره ويمضي، ويمضي. قالوا فيطوف سبعة أشواط، فيطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأشواط الأول، يرمل في الثلاثة الأشواط الأول، ثم يمشي في الأربعة، ثم يمشي في الأربعة. ومعنى الرمل، ومعنى الرمل معناه إسراع المشي، إسراع المشي مع مقاربة الخطو من غير وزن، من غير وزن، معناه أن يمشي مشيا سريعا مع مقاربة ماذا؟ الخطوة، وليس معناه أن يفتح قدميه، أن يفتح رجليه إلى ماذا؟ إلى آخر بالإسراع، ولكن مراد الإسراع بماذا؟ بتحريك القدم سريعا مع مقاربة الخطأ. وينبه العلماء في مثل هذا أن بعضهم لجهلهم ربما ظن أن الرمل تحريك الأكتاف، بعضهم ومن ذهب إلى الحج سيرى هذا، بعضهم لا سيما ممن كان بعيدا عن العلم يظن أن الرمل تحريك الأكتاف، فيصل في الأشواط الثلاثة تجده يمشي بهدوء ما شاء الله، رجليه تتحرك واحدة تلو الأخرى بهدوء، لكن كتفيه ماذا؟ تتحرك ماذا؟ يعتقد أنه ماذا جماعة؟ أنه يمشي، هو في قراءة نفسه يعتقد أنه ماذا؟ أنه قد فعل الرمل، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، يعني بعدما تجد يمشي بهدوء، رجليه تمشي خطوة خطوة، أما الكتفين تتحرك، كتفين تجد بعضهم يتحرك، هذا كما يقول العلماء ليس برامل، هذا ليس بماذا؟ لم يفعل ماذا؟ الرمل، لم يفعل الرمل. والرمل كما سمعتم أن تكون في ماذا؟ في الأشواط الثلاثة الأول، في الأشواط الثلاثة الأول. قالوا ثم يمشي في الأربعة بعد أن يطوف، يبدأ بالحجر الأسود، ينتهي الشوط الأول بماذا؟ بوصوله إلى الحجر الأسود، فإذا انتهى إلى الحجر الأسود استلم وأشار إلى الحجر الأسود مرة ثانية، ثم ماذا؟ ثم بدأ الشوط الثاني، ثم الثالث، ثم إذا انتهى من الثالث خلاص لا يرمل، ماذا يفعل الآن؟ يمشي بسكينة وخشوع وتدبر وتذلل لله جل وعلا. قال العلماء رحمهم الله تعالى ثم يمشي في الأربعة، قال وذلك في طواف القدوم، قال وذلك في طواف القدوم على مكة، وذلك للحاج والمعتمر، وذلك للحاج والمعتمر أي الذي جاء، أي القادمان من خارج مكة، أي القادمان من خارج مكة دون المتمتع، دون المتمتع. لماذا دون المتمتع؟ قالوا لأنه قد رمل حين دخوله في طواف القدوم، واضح يا جماعة؟ المتمتع قد طاف، قد طاف في طوافه القدوم، طاف عند دخوله ماذا؟ العمرة، عند أن عمل العمرة، الآن بقي في الحرم، بقي في الحرم في مكة إلى اليوم الثامن، انطلق، قالوا فإذا رجع فليس له أن يفعل هذا الفعل مرة ماذا؟ ثانية، لأن الرمل إنما يكون في ماذا؟ في طواف القدوم، لأن الرمل إنما هو خاص بماذا؟ بطواف القدوم، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قالوا طيب، قالوا وأنه لا رمل على النساء، وأيضا أنه لا رمل على النساء، وهذا باتفاق، وهذا باتفاق أن النساء لا يربلن، أي لا يمشين خطوات سريعة، لأن الحكمة من الرمل كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك إظهار القوة، لإظهار القوة، حينما قال المشركون يأتيكم محمد وأصحابه وقد ماذا؟ أوهنتهم ثم يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يطوفوا بين الركنين الشامي والآخر لأجل أن يظهروا ماذا؟ أن بهم جلدا وأن بهم قوة، فالحاصل أن المرأة ماذا؟ المرأة لا ترمل، وهذا باتفاق العلماء أن المرأة لا ترمل، هذا باتفاق العلماء. وأيضا مما يذكر وينبه عليه أن الإنسان أثناء الطواف، أثناء الطواف لا بد أن يكون ماذا؟ ينبغي أن يكون مضبعا، أن يكون لابسا الإزار، وأن يلبس الثوب الآخر لبسة يسميها العلماء مضطبعا. ما مع الطباع؟ الطباع قالوا أن يغطي كتفه الأيسر، وأن يأتي بالرداء من تحت إبطه ويضعها على كتفه الأيسر، واضح هذا يا جماعة؟ أن يأخذ الرداء فيضعه على كتفه الأيسر، ثم يأخذه من الخلف فيمر بالرداء من تحت أبطه إلى ماذا؟ إلى كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيمن ماذا؟ ظاهرا. قال العلماء رحمهم الله تعالى والحكمة من هذا أيضا إظهار القوة، كان في بداية الأمر الحكمة من هذا، قالوا أيضا إظهار القوة، وأيضا أنه يعين على ماذا؟ على المشي، يعين على السرعة وعلى القوة في المشي عند الرمل، عند الرمل. فهذه كما يقال بعض أو صفة الطواف إجمالا، هذه صفة الطواف إجمالا. قالوا قالوا ويستلم الركن، ويستلم الركن اليماني، ويستلم الركن اليماني وهو الذي على قطر الركن الأسود. قالوا لثبوت هذه الصفة من فعله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أنه أن الحاج لا يستلم شيئا من جدران الكعبة إلا الحجر الأسود، فإنه يقبله ويمسه بيده ويقبلها أو يشير إليه. قالوا إلا ماذا؟ إلا الركن اليماني وهو الركن الآخر. هذا مثلا الركن الذي فيه الحجر الأسود، وذاك الركن الآخر هو الركن ماذا؟ اليماني. ما معنى يستلم الركن اليماني؟ معناه أن ماذا؟ أن يمسحه. معناه أن ماذا؟ أن يمسحه. ليس معناه وليس في الركن اليماني تقبيل، ليس في الركن اليماني ما تقبيل، ولا أنك إذا كنت بعيدا منه أن تشير إليه. ليس فيه إلا أن ماذا؟ إلا أن تمسحه إذا قربت منه، فإذا كنت بعيدا لا شيء عليه. واستحب بعض أهل العلم أن تقول بين الركن اليماني والرق والحجر الأسود أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما جاء في مرسل سعيد بن المسيب هو أصح ما جاء في الباب. طيب، كما ذكرنا أن الركن اليماني إنما يستلم، يستلم في أثناء الطواف ولا يقبل ولا يفعل به غير هذا. فإن كان الإنسان بعيدا منه فإنه لا يشير إليه كما يشير إلى الحجر الأسود. واضح هذا يا أخوان أم لا؟ هنا كما سمعنا من باب حتى نتصور، هذا الحجر الأسود، الركن اليماني محالي له في الجهة المقابلة. قال علماء سمي الركن، سمي الركن الذي هو الحجر والركن الآخر الذي هو الركن اليماني سمي بالركنين اليمانيين. قال لأنهما من جهة ماذا؟ من جهة اليمن، لأنهما من جهة اليمن، والآخران أحدهما من جهة الشام الذي يسمى بالركن الشامي، والآخر من جهة كما يقول العلماء من جهة العراق. طيب، فكما سمعتم هذه خلاصة، كما يقال بصورة مجملة عن الطواف، ما يفعله الطائف في أثناء ماذا؟ في أثناء طوافه. وتحت هذه وتحت هذا مسائل. من هذه المسائل نتكلم بإذن الله جل وعلا الآن على بعض شروط وواجبات الطواف، على بعض شروط وواجبات الطواف. فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطا وواجبات للطواف، فمن هذه الشروط وهي من الشروط كما يقول بعضهم المختلف فيها، لكن نبدأ بالأول في الأول من أجل الترتيب. اشترط بعض أهل العلم الطواف الطهارة، اشترط بعض أهل العلم للطواف الطهارة، وحكم الطهارة للطائف وقع فيها خلاف، وحكم الطهارة للطائف أو للطواف وقع فيها ماذا؟ وقع فيها خلاف. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها شرط، إلى أنها شرط في الطواف. ومعنى أنها شرط بمعنى أن من طاف عامدا أو ناسيا من غير طهارة فإن طوافه ذلك ليس بصحيح ولا مجزئ، ليس بصحيح ولا مجزئ. وهذا القول ذهب إليه الإمام مالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة بأنه شرط، من تركه عمدا أو سهوا فقد سقط عليه ماذا؟ فقد فسد ماذا؟ طوافه. وإذا فسد طوافه عليه أن يأتي بماذا؟ بطواف مكان الطواف، أي إذا كان من الطواف الأركان كطواف الإفاضة كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وذهب أبو حنيفة وأحمد، في رواية ثانية عنهما، أي عن كل واحد منهما، أنها واجب، أنها واجبة، أن الطهارة واجبة وليست بشرط، أنها واجبة وليست بشرط. وعند أحمد أنها تجبر بدم، بمعنى أن من طاف عامدا أو ناسيا من غير طهارة، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن عليه دم، فإن عليه دما، سواء كان محدثا حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر كالجنابة. واضح على جماعة؟ وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن طاف محدثا لزمه شاه، وإن طاف جنبا لزمه بدنه، لزمه بدنه. والكل يقول ماذا؟ أن طوافهم ذلك يجزئه بشرط الجبران، بشرط الجبران أن يجبره بماذا؟ بدم. وذهب حماد بن أبي سليمان ومنصور ابن المعتمر وغيرهما إلى أن من طاف من غير وضوء فإن وضوءه يصح، فإن وضوءه ماذا؟ يصح ولا شيء عليه، بأن وضوءه يصح ولا شيء عليه. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناده كما في مناسك الحج لابنه عبد الله أن شعبة من الحجاج سأل حماد بن أبي سليمان، أن شعبة من الحجاج سأل حماد بن أبي سليمان ومنصورا ابن المعتمر رضي الله عنهما ورحمهم الله في من طاف من غير وضوء، فقال لا بأس، فقال لا بأس. قال عبد الله أي ابن الإمام أحمد، قال سألت أبي عن ذلك، أي قلت له يعني ما رأيه في ذلك، فقال أحمد أحب إلي أن يطوف بالبيت، وهو أحب إلي أن لا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة. وهذا فيه إشارة إلى أن أحمد في رواية ثالثة يقول بماذا؟ باستحباب الوضوء، ولا يقول بوجوبه. وهذا القول الثالث هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونصره، وكذلك استدل أو قال به العلامة العثيمين رحم الله تعالى الجميع. استدل القائلون بالشرطية بشرطية الوضوء للصلاة بأدلة. من هذه الأدلة استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وثبت في صحيح مسلم وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته لتأخذوا عني مناسككم. قالوا هذا يقتضي وجوب كل فعله، لأن هذا فيه بيان ماذا؟ بيان للأمر المجمل، فكل فعل كان بيانا للأمر المجمل فهو ماذا؟ فهو مأمور به، فيكون واجبا. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت افعلي ما يصنع الحاج أو اصنعي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. أيضا قالوا النهي يقتضي الفساد في العبادات، وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس مرفوعا قالوا الطواف، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، فصححه بعض أهل العلم كابن خزيمة والحاكم وغيرهما. واستدل أبو حنيفة على أنه واجب وليس بشرط، أي أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية عنهما بأن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قالوا يدل على الوجوب لا على الشرطية، يدل على الوجوب لا على الشرطية. واستدل القائلون بأن الطهارة ليست بواجبة ولكنها مستحبة لفعله صلى الله عليه وسلم، وأنها الأكمل والأفضل ولكنها ليست بواجبة فضلا عن أن تكون شرطا. استدلوا على ذلك بأن الأصل براءة الذمة، بأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل صحيح صريح على تحريم هذا الفعل إلا بهذا الشرط، إلا بهذا الشرط. قالوا ولا دليل على ذلك، قالوا ولا دليل على ذلك. قالوا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر، أي فيما نقل عنه، لا يقبل الله طوافا بغير طهور أو ما شابه هذا، أو ما شابه هذا. قالوا مع كون حجته حضرها كما قيل نحو 100,000 أو يزيدون، وفيهم الأعراب ونحوهم، أي ممن لا يعلم أحكام الحج وأحكام المناسك. قالوا ولو كان شرطا، ولو كان شرطا يفسد عليهم الطواف، والذي يفسد عليهم الحج أيضا لا سيما طواف الإفاضة. قالوا ولو كان شرطا يفسد عليهم الطواف أو واجبا يجبر بدم، أو واجبا يجبر بدم، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا شافيا لا سيما مع الحاجة الماسة إليه. واضح يا جماعة؟ الحاجة ما هي؟ وجود الأخلاط من الناس، العالم وأكثرهم ليس بماذا؟ ليس بعالم. واضح يا جماعة؟ لأن الناس كما يقال حينما حج النبي صلى الله عليه وسلم خرج معهم في حجة الوداع كما ذكر بعض أهل العلم ومنهم الإمام أبو زرعة يقال أكثر من 100,000، أكثر من 100,000، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك الحجة أول حجة يحجها، وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وما بين هذا الأمر مع كثرة الحاجة والدواعي إلى ماذا؟ إلى بيانه لو كان واجبا أو شرطا. قالوا أما وضوءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه كان استحبابا لا وجوبا، كعادته صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أو أراد أن يذكر ربه جل وعلا كان يحب أن يذكر ربه على ماذا؟ على طهارة، استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا. فاستدلوا بهذه الأمور على أنه ليس بواجب ولا بشرط، وأجابوا على أقوال المتقدمين. قالوا أما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت، قالوا هذا يحمل على الاستحباب، ونحن نقول به، ونحن ماذا؟ نقول به، وليست فيه أنه يدل على الوجوب. وإذا قيل بأنه إذا ضم مع حديث جابر خذوا عني مناسككم دل على الوجوب، يقال هذا لا يسلم لما تقدم، يقال هذا لا يسلم لما تقدم. لماذا؟ لأن مثل هذا مما قد يخفى لا سيما مع كثرة الناس، لا سيما مع كثرة الناس، عدد كثير نحو 100,000 في تلك الأيام، الناس منهم الماشي ومنهم على بعير ومنهم ومنهم، فيحتاجون إلى ماذا؟ إذا كان واجبا أو شرطا لاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى بيانه وتوضيحه وضوحا ماذا؟ حيث لا يكون فيه أي خفاء، حيث لا يكون فيه أي خفاء. قالوا وأما الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت افعلي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسل، قالوا والنهي يقتضي الفساد في العبادة، قالوا هذا في حق الحائض، هذا في حق الحائض، ونحن نقول في الحائض كما تقولون، ونحن نقول في الحائط كما تقولون بأنها لا تطوف بالبيت حتى ماذا؟ حتى تغتسل. أنها لا تطوف بالبيت حتى ماذا؟ حتى تغتسل. قالوا: وأما حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير. قالوا: الحديث كما رجحه طائفة من الحفاظ أن الصواب فيه الوقف، أن الصواب فيه ماذا؟ الوقف، وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح في الحديث. قالوا: وعلى القول بأنه موقوف فليس معناه أنها مثل الصلاة من جميع الوجوه، ليس معناه أن الطواف مثل الصلاة من جميع الوجوه. قالوا: ولا قائل يقول بهذا، ولا قائل يقول بهذا أنه من جميع الوجوه شبه الصلاة. لماذا؟ لأن الطواف ليس فيه ركوع ولا سجود ولا قراءة قرآن، لا تجب فيه قراءة القرآن ولا التكبير إلى غير ذلك من الأشياء، فإنما هو صلاة باعتبار ماذا؟ باعتبار ما ذكر فيه من ماذا؟ من معنى التعبد، معنى التعبد والخشوع والتذلل وما شابه ذلك، لا أنه صلاة، لا باعتبار الأقوال ولا باعتبار ماذا؟ ولا باعتبار الأفعال. قالوا: إذن هو يفارق الصلاة تماما، إذن هو يفارق الصلاة ماذا؟ تماما، وإن كان يشاركها في بعض المعاني، وإن كان قد يشاركها في ماذا؟ في بعض المعاني. فالحاصل والله تعالى أعلم أن القول بالشرطية، القول بالشرطية يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل يدل عليه، يحتاج إلى دليل يدل عليه. وأيضا مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أيضا من هذا المعنى، قالوا: ما يحصل من المشقة الكبيرة، ما يحصل من المشقة الكبيرة في هذا الشرط؟ إذ لو كان واجبا أو شرطا كما يقولون للزم أن الإنسان لو أحدث في أثناء الطواف، وفي هذه الأيام لا سيما في أيامنا هذه، يعني قد يحتاج الطواف في هذه الأيام إلى نحو ساعة أو أكثر، لا سيما مع الزحام، الطواف فقط يحتاج إلى ساعة، وقد يحتاج إلى ماذا؟ إلى أكثر من ساعة. لأجل ماذا؟ لأجل الطواف. ربما الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ قد يحصل له شيء حدث أو ما شابه ذلك، فعلى قول هؤلاء أنه يلزم بأن يخرج إلى أماكن الوضوء فيتوضأ ثم يواصل من حيث بدأ. قالوا: وهذا فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. فالأظهر والله تعالى أعلى وأعلم ما ذهب إليه العلامة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنها القول بالشرطية والوجوب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل وبرهان، وهو كما قاله كذلك الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. لكن الإنسان إن استطاع خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه أن لا يطوف بالبيت إلا وهو متوضئ فعل. لماذا يا جماعة؟ خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. لكن لو حصل أنه توضأ ثم في أثناء طوافه مثلا أحدث، هل نلزمهم بأن يخرج وإلى غيره من الأشياء؟ نقول له: أكمل ماذا؟ أكمل طوافك ولا شيء عليك بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.